أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رضوان الله عليه في مسألة 78: إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها. الواجب كما تقدم في الدروس السابقة أنه يجب غسل ظاهر البشرة، ظاهر الوجه، بحيث حتى بالوجه قلنا يجب غسل ظاهر الشعر إذا كان شعر كثيف كاللحية والشارب والحاجب، فالظاهر يجب غسله. فهسه إذا نجي واحد دخلت بإيده شوكة، وحتى لو بالوجه نفس الحكم، إذا دخلت بإيده شوكة، لكن الغالب أن الشوكة تدخل في اليد لا في الوجه، هنا يجب إزالته لو لا يجب؟ قال لا. نسألك، الشوكة هل كانت تغطي جزءا من الظاهر أم لا؟ إذا تقول لا تغطي جزءا من الظاهر، هي دخلت في الداخل ما مغطي جزء من الظاهر، فلا يجب إخراجها لصحة الوضوء، تتوضأ ولا دخل لك بالشوكة. أما إذا كانت مغطية لجزء من ظاهر البشرة، هنا نقول لك يجب إيصال الماء لهذا الجزء. إذا قدرت توصل الماء مع وجود الشوكة لا يجب إزالتها، أما إذا لا يصل الماء إلا بإخراج الشوكة فيجب إخراج الشوكة حتى يصل الماء إلى ظاهر البشرة، المهم إيصال الماء إلى ظاهر البشرة. قال: إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله حينئذ ولو بإخراج، المهم غسله. إذا توقف الغسل على إخراجها فيجب، ممكن غسله مع وجودها لا يجب إخراجها. مسألة 79: أكو وسخ يصير على أعضاء الوضوء، اليدين، الوجه، هذا شنو حكمه؟ يجب إزالته؟ نقول إذا عد عرفا أنه جزء من البشرة لا يجب إزالته، أما إذا لا يعد شيئا أجنبيا مو من البشرة، غريب، جزء قريب، فيجب إزالته لأن الواجب إيصال الماء إلى البشرة. قال: الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته، زين، وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته حتى يستطيع المكلف إيصال الماء إلى بشرة. زين، نحن عندنا من مستحبات مسألة، عندنا في مستحبات الوضوء كما سيأتي غسل اليدين إلى الزندين قبل الوضوء. من مستحبات أول ما تبدي تغسل اليدين إلى الزندين. الزندين، الزند هو مجمع مفصل، مجمع عظام الكف مع الذراع، هذا اللي بالفقه يسمى زند أو الزند، الزند يسمى الزند بالفقه. بالعلوم يعني هاي دراساتنا الأكاديمية مادة العلوم يسموه الرسغ، عظم الرسغ، الرسغ بالغين، اللي هو يجمع المفصل بين الكف وعظم الذراع، عظمي الذراع وعظام الكف، الفاصل بينهما يسمى الرسغ، بالفقه يسمى الزند. مستحب أن يغسل الكف إلى الزندين، يعني الكف في أكمله. بعض الناس من يجي يتوضأ راح يغسل الكفين، مستحب، غسل وجهه، من يبدأ بغسل إيده، من يبدأ بغسل إيده يغسل من المرفق إلى الزند ولا يغسل الكف. لماذا؟ يقول أنا قبل قليل أول ما بديت بالوضوء غسلت الكفين، بعد ما يحتاج أغسلهن، فيجي من يغسل إيده بعد الوجه يغسل لحد الزندين، يغسل يده إلى الزندين أو يغسل يديه إلى الزندين، هذا الوضوء باطل. نعم، لأن ترك جزء ما غسله. الواجب بعد غسل الوجه تغسل يدك غسلا جديدا، ما لنا شغل بذاك الغسل المستحب، ذاك مستحب قبل الوضوء، ليس جزءا من الوضوء الواجب. الآن الواجب بالوضوء بعد الوجه أن تغسل يدك اليمنى ويدك اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع، فالكف كله يغسل، ولا ربط له بالغسل المستحب قبل الوضوء. هاي مهمة، يعني كثير من الناس يقع فيها بالاشتباه. هسه سؤال هنا، خلنا نقرأ ونسأل السؤال. مسألة 80، ما هو المتعارف بين العوام، يعني عامة الناس، من غسل اليدين في الوضوء إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه؟ باطلون، هذا العمل باطل ويوجب بطلان الوضوء. جيد، قد تسأل، زين أنا الآن من غسلت إيدي من المرفق وهي مغسولة قبل الوضوء بماء، وهذا ماء راح يصير هواي، يعني أنا من راح أمسح إيدي بالواقع كفي ما غسلته بالماء اللي جبته بكف يدي، وإنما بالماء الذي كان فيها قبل غسل الوجه اللي هو المستحب، هذا يصير ما يصير؟ الجواب، هذا حتى بالوجه مرات واحد غاسل وجهه قبل الوضوء، نقول هذا الماء الذي على الوجه أو على اليد إذا كان قليل بحيث ماء الوضوء كفك ترست زين يستهلكه يستوعبه ويصير غسل بماءك الجديد الذي غسلت به وجهك أو يديك، خب لا إشكال. إذا تقول لا وأنا متوضي بقلاص ماء ما هالقذاب ماء، شنو الحكم؟ نقول لك أمرين، أحد أمرين، إما أن تمسح هذا الماء، مو لك نشف يدك، لا هذا الماء اللي هو خل تبقى رطوبة، خل يبقى الوجه رطب اليد رطب، ماكو إشكال تمسح، أو لا ماكو داعي لهذا، تخلي هذا الماء بس أنت اشتنو بوضوءك، مو هو شك مبلل غاسل أنت استغسلت مثلا قبل لا تتوضى، من تجيب الصب كف من الماء على أعلى وجهك وتبدأ تمسح، تنوي أن مجموع الماء الذي صببته على وجهك مع الماء الموجود على وجهك مجموعا هو ماء الوضوء، يعني تجعل الماء بنيتك هذا الماء الموجود على وجهك هو جزء من ماء الوضوء. شلون؟ واحد يسأل شلون يصير جزء من ماء الوضوء؟ تنوي بإنزاله، تمو صبيت الماء على وجهك، تنوي بإنزال الماء شيئا فشيئا، هذا الماء الموجود على وجهك من تنزله وتحركه على وجهك هو هذا الوضوء، يكفي في صحة الوضوء. كذلك إيد مبللة لو علي ماء كثير، أجيب كف ماء وأصب فوقه وأبدأ أمسح وأنوي أن هذا الماء الذي صببته والماء القديم كل ماء وضوء، وهذا من أنزل به وأحركه على إيده هو هاي عملية الوضوء، وهذا يكفي لا إشكال فيه، فيكون واحد يلتقي. مسألة جديدة، هل يجوز الوضوء رمسا أم لا؟ رمسا يعني غطسا، يعني أجيب إيدي مثل وغطسة بالماء يجوز؟ قال نعم، الوضوء الرمسي موجود كما في الغسل الرمسي موجود، معلوم أنه إذا يجي واحد مثل بالبحر بالشاط بحوض كبير ويلقي نفسه بنية غسل الجنابة أو غسل الجمعة لا إشكال. كذلك الوضوء، شلون كيفية الوضوء الرمسي؟ يغطس ويرمس وجهه لكن من الأعلى إلى الأسفل، يعني يجي يحرك رأسه، وهذا حوض أو جدر الماء قدر الماء أمامك، يجي يغطس وجهه لكن يبدي بتغطيس وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، يحرك وجهه هكذا حتى يوصل الماء من الأعلى إلى الأسفل من طرف الشعر إلى الذقن، هذا يصح، هذا غسل الوجه. غسل اليد، المهم يعني يراعي الغسل من الأعلى إلى الأسفل من قصاص الشعر إلى الذقن. اليمنى أيضا ينوي بإدخالها في الماء، مو يدخلها شيئا فشيئا، يبدأ بإدخال اليد بالماء من المرفق وشيئا فشيئا إلى أن يصل إلى أطراف الأصابع، هذا يصح غسل اليد لا إشكال. زين، لكن هذا راح يواجه مشكلة. زين، واحد يقول قبل المشكلة، واحد يقول أنا أدخل إيدي ومن أخرجها أنوي الغسل باعتبار أنا غطست إيدي بالماء، راح يخرج أولا المرفق. أنا أنوي بهذا إخراج يدي من الماء وجاي الماء ينزل وعاد شيئا فشيئا هو هذا الغسل. السيد الخوئي قال الأحوط وجوبا عدم الغسل بهذه الطريقة، هذا غير جائز على الأحوط وجوبا، لأن هذا يشك في صدق غسل. أنت ما جاي تغسل إيدك، أنت جاي تطلع إيدك من الماء ومو جاي تغسل إيدك حتى تنوي بوضوء. لذلك أما الطريقة الصحيحة هو عندما تدخل يدك تدخلها وجهك تدخله من قصاص الشعر إلى الذقن، ويدك تدخلها من الجزء الأيمن إلى من المرفق إلى أطراف الأصابع. لكن هذا يواجه مشكلة، وهو إنه يتعذر المسح بهذا الماء. يعني أنت الآن يدك اليسرى إذا غطيتها بالماء من المرفق إلى أطراف الأصابع انتهى الوضوء. من غطيت إيدك انتهى الوضوء، من راح تخرج شيء راح يبقى بظاهر كفك ماء جديد مو ماء الوضوء، فهذا ما يجوز به مسح. كذلك إيدك اليمنى هم نفس الشيء، من خرجتها صار عليها ماء من هذا الماء الذي توضأت به مو ماء الوضوء، ماء جديد من هذا الماء الكور مثلا الحوض الذي وضعت يدك فيه بنية الوضوء، فراح يجي ماء جديد ما يجوز تمسح به رأسك ولا قدميك، لأن المسح يجب أن يكون بماء الوضوء. الحل شلون؟ قال الحل إذا تريد تغسل وجهك رمسا وإيدك اليمنى رأسا، وهاي إيدك اليسرى ما تغسلها بالرمس، تغرف بيدك اليمنى و تغسل بها يدك اليسرى، فراح يصير إيدك اليمنى وإيدك اليسرى ما بهن ماء جديد وإنما ماء الوضوء من ماء غسل اليسرى، فتمسح رأسك وقدميك. نقرأ هذا المقدار. قال يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق. يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه، هذا بالنسبة للوجه، أو من طرف المرفق بالنسبة لليد، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى بين نحن. ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، اليسرى ما يجوز بها هذا العمل. لماذا؟ لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء، راح من تغطها كلها بالماء طلعها راح يبقى بيها ماء من ذاك الماء الذي هو ليس ماء الوضوء ولا يجوز المسح به. وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى، إن احنا طينا الحل شنو؟ اليسرى ما تغسلها رمسا، تغرف بيدك اليمنى وتمسحها بيدك اليسرى اليمنى، بقي ماء في كلتا اليدين ماء وضوء. أما إذا لا، اليمنى هم بالغطس واليسرى هم بالغطس ونحوها، ما راح امسح بها اليمنى اليسرى، راح يصير يدك اليمنى ويدك اليسرى فيها ماء جديد حال الإخراج من الماء، يجيك ماء جديد ليس هو ماء الوضوء لا يجوز المسح به. قال ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى. أما هذا اللي شيء طريقة جديدة في الغسل الارتماسي، الوضوء الارتماسي. وأما قصد الغسل غسل الوضوء بإخراج العضو من الماء تدريجا، يعني هو أول مرة يغطي العضو كامل بالماء وبإخراجه تدريجا، يعني اليد يخرجها من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا الخروج ينوي به الوضوء. وأما قصد الغسل بإخراج غسل الوضوء يعني بإخراج العضو من الماء تدريجا فهو غير جائز مطلقا على الأحوط وجوبا، احتياط وجوبي. التطبيق القاعدة 2، خلني نجي نشوف. أما الآن وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء تدريجا فهو غير جائز على الأحوط. هاي الاحتياط مسبوق الفتوى؟ لا، هو الآن قال وأما قصد الغسل، هذا موضوع جديد، وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الوضوء تدريجا ما طاح حكمه، ما قال هو، لا هو قال فهو غير جائز على الأحوط، فهذا الاحتياط لا مسبوق بفتوى ولا ملحوق بفتوى، فهو احتياط وجوبي. جيد، مسألة جديدة، الوسخ تحت الأظفار، هذا الوسخ اللي يصير عادة يصير وسخ تحت الأظفار، إذا كان على نحو المتعارف من طبيعة الناس يعني يصير وسخ تحت أظافره، هذا إذا على نحو المتعارف مو كثير فهذا ما يضر بالوضوء ولا تجب إزالته، إلا إذا كان ما تحت يعد جزءا من الظاهر، لو نفرض الوساخة هواي صايرة كثراني بحيث تغطي جزءا مما يعد ظاهرا، لأن الأظافر أكو تحتها شيء هذا باطن مو ظاهر، فإذا أكو وساخة هناك ما يجب إزالتها لأن ما مغطي شيء من الظاهر، أما إذا كثرت وغطت شيء من الظاهر فيجب إزالتها لإيصال الماء إلى هذا المقدار اللي هو من الظاهر. زين، نقرأ العبارة، قال الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته، إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فعندئذ تجب إزالته حتى يصل الماء إلى الظاهر. زين، هذا إذا واحد قص أظافرة، إحنا نفرض أكو وسخ هو ليس زائدا عن المتعارف، وسخ طبيعي من ضمن المتعارف، لكنه قبل الوضوء قلم أظافره، فصار هذا الوسخ اللي هو وفق المتعارف الآن بعد تقليم الأظافر ما كان مستورا وليس من الظاهر صار من الظاهر البشرة وعليه وسخ، هنا يجب إزالة الوسخ لأن ما تحته صار من الظاهر. أعيد المسألة، أنا الآن يوجد تحت أظافري وسخ قليل بحسب المتعارف، قلنا لا يجب إزالته لأنه هو لم يغطي شيئا من الظاهر. زين، أنا قررت أظافري، من قررتها المقدار اللي كانت مغطيته ولا يعد من الظاهر صار من الظاهر، وعلي هذا الوسخ وإن كان قليلا هذا يجب إزالته لأن الآن صار مغطي لشيء من الظاهر. قال وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله، هذا الظاهر بعد إزالة الوساخ، المقدار الواجب يجب غسل ظاهر البشرة، من كانت أكو أظافر هذا الجواه ليس من الظاهر فلا يجب غسله، من قرضناه ما تحتها صار ظاهرا يجب غسله، عليه أوساخ يجب إزالته. زين، هنا سؤال خارج المسألة ما مذكور، واحد توضى وكمل أظافرة ما جواها وسخ، هو وسخ قليل ما يضر بالوضوء، توضى وكمل، بعد ما توضى قبل لا يصلي قرض أظافرة، من قرضها هذا اللي كان مستور الآن ظهر وهو بالوضوء ما غسله إن شاء الله مغطيته الأظافر، شنو هنا سيجب إعادة الوضوء؟ الجواب لا، لأن وضوءه وقع صحيحا، هو من توضى ما ترك شيئا من الظاهر، الآن وضوء صار صحيح، بعد الوضوء راح قرض أظافره وظهر شيئا كان مستورا ما يبطل الوضوء. نعم، الآن إذا يريد يتوضى كون لو فرضنا بطل وضوء ذاك بحدث، الآن من يتوضى كون يغسل هذا المقدار الظاهر، يعني نفس التقريض بعد الوضوء وإن ظهر شيء كان مستورا لا يجب بطلان الوضوء السابق لأنه وقع على الوجه الصحيح. مسألة جديدة، مسألة 83 تقول إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع، قلنا يجب غسل ظاهر البشرة، إذا واحد انضرب سكين وظهر شيء من الباطن، انقطع شيء من اللحم وانقلب، فاللي تحته كان باطن هسه صار ظاهر يجب غسله، نعم. وحتى هذا اللحم المنفصل ما دام متصل، ولو متصل بجلدة رقيقة، يجب غسله مع يعني منقطعة جزء من اللحم، ظهر جزء من الجلد واللحم، هذا الباطن صار ظاهر يجب غسله، وهذه اللحمة المتدلية ما دامها متصلة باليد يجب غسلها مع اليد، كل لحم الزائد يجب غسلها مع اليد، حتى لو متصلة بجلدة رقيقة، حتى لو متصلة بجلدة رقيقة. زين، هل يجب علينا مو هاي الجلدة الرقيقة جواها جلد هي نفسها من تقطعها راح يصير هذا مكان القطع اللي هو بضعف الشعرة، هذا كان ما مغسول مغطيته الجلدة نفسها، من قطعناه هو محل القطع صار ظاهر، فهنا يجب علي أقطع هاي اللحمة حتى أغسل ما تحتها لأن هي نفسها مغطيته؟ قال لا، لا يجب. نعم، متى يكون الأحوط وجوبا إزالتها وغسل ما تحتها؟ إذا هذا اللحم المتدلي عد عرفا ليس من اليد، يعني شوف نجي ورا ما تدلى انقطع لحم الدلة، ما ظهر اللي جوا اللحم الظهر منقص، ظهر الجلد الداخلي، هذا صار من الظاهر يجب غسله. اللحمة المتدلية إذا كانت عرفا جزءا من اليد يجب غسلها من اليد ولا إشكال في ذلك. زين، إذا هاي اللحمة المتدلية نفضل متصلة بشيء بسيط جلدة رقيقة بحيث عرفا هاي تعتبر شيء زائد خارج عن اليد، شنو حكمه؟ قال الأحوط وجوبا قطعها وغسل اليد حتى نقطعها، الأحوط وجوبا نقطعها حتى نغسل ما تحتها لأنها لا تصدق عليها جزء من اليد، لو كان تصدق عليه جزء من اليد ما يحتاج نقطعها، خلينا مغطيتها صار باطن. أما لأنه عرفا إذا كانت عرفا لا تعد جزءا من اليد وتعتبر شيء زائد، فيجب على الأحوط وجوبا قطعها وغسل ما تحتها وما ظهر بسبب القطع. قال إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، وإن كان يعني حتى وإن كان اتصاله هاي ووصلية بمعنى حتى وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه هذا اللحم الزائد لكي يغسل ما كان تحت الجلدة الرقيقة اللي متصلة بها. نعم، إذا هذا عد ليس من الجلد يصير أحوط وجوبا قطعه، وإن كان هو يعني القطع والغسل وغسل ما تحت الجلدة الرقيقة، وإن كان هو القطع والغسل، وإن كان هو الأحوط وجوبا، متى أحوط وجوبا القطع؟ لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا وليس جزء من اليد ولم يحسب جزءا من اليد. مسألة جديدة، الشقوق التي تحدث على ظهر الكف بسبب البرد، اليد تتشقق، ظاهر اليد يتشقق اللي احنا نسميه مشك، تتشقق، هاي الشقوق يجب إيصال ماء الوضوء إلى باطنها أم لا؟ الجواب إذا كانت وسيعة بحيث يرى جوفها يرى باطنها، هذا صار باطنها من الظاهر، لأنه إذا وسيعة ويرى فصار من الظاهر يجب غسله مع اليد. أما إذا كانت لا ليست هكذا، ليست وسيعة ولا يرى ما في باطنها، باطنها لا يرى بالعين، هاي لا يعتبر باطنها من الظاهر فلا يجب غسله. نعم، الأحوط استحبابا إيصال الماء. قال الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد، إن كانت الشقوق وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها لأنها تكون عندئذ من ظاهر اليد، وإلا إذا ليست وسيعة ولا يرى ما في جوفها فلا يجيب. زين، واحد هسه منكم يسأل، أكيد بذهانكم سألتوا زين مرات أشك، أنا ما مطمئن هل هي وسيعة، ما أقدر أحرز الأمر، هل هذه وسيعة بحيث تعد من الظاهر يجب غسلها أم لا، ما أدري. سيد الخوئز قال إحنا الواجب علينا غسل الظاهر، ظاهر البشرة، ظاهر اليد، هذا أمر ما ندري به ظاهر أو ليس بظاهر، فلا يجب غسله، لأن الواجب غسل ما نعلم وما نتأكد من أنه ظاهر. هذا شكلي ظاهر لو مو ظاهر ما يجب غسله، الواجب غسل ما تعلم أنه ظاهر، إني ما متأكد منه ظاهر لا يجب غسله. قال لكن الأحوط استحبابين، الأفضل والأولى تغسله. قال ومع الشك، شك شنو؟ شك هل هو يرى جوفها وسيعة أم لا، ومع الشك فالأحوط استحبابا الإيصال، يعني إيصال الماء إلى هذه الشقوق وغسلها مع الظاهر، وإن كان لا يجب وإنما احتياط استحبابي. مسألة جديدة، ما يتجمد على الجرح؟ الإنسان من ينجرح، وسنجي بعض أعضاء الوضوء مثلا ينجرح، يصير عليها دم، هذا الدم إذا كان بعد دم متجمد، هو دم لكن متجمد، وشلون نعرفه متجمد؟ يعني شلون نعرف دم واضح؟ من نغسله بماء يذوب يروح، أو من نجي بكلينسة رطبة أو قطعة قماش رطبة نضعها عليه يتلفه يصير بيها لون منه، هذا دم لكنه جامد لا يسيل، هذا شنو حكمه؟ واضح نجس. زين شلون أتوضع لي؟ نقول لك هذا إذا يمكن إزالته والوضوء على الجليد، زيل الدم من هذا، من تتوضع راح ينجس مع الوضوء، إذا تقدر تزيله وتغسل ولو تحت الحنفية بالماء الجاري، تغسل تحت الحنفية تغسل، يجب، وحتى لو بعد الوضوء بلحظة خرج دم ما يضر، صح الإيد تتنجس بس يبقى الوضوء صحيح. زين إذا يقول واحد ما أقدر أزيله، ما أقدر أزيله هو يبقى دم، نقول له هنا ينتقل حكمك للتيمم، ما تقدر تتوضأ، هذا دم مغطي شيء من ظاهر اليد، وإذا تغسل ينجس ماء الوضوء فما تقدر تتوضأ، يوجد مانع من الوضوء. زين بعض الأحيان، وهو في الغالب مو بعض الأحيان، هذا الدم المتجمد إذا ترك فترة مثل يوم كامل أو أكثر يتحول إلى طبقة من الجلد، يستحيل يتحول من دم إلى جلد، وإن كان لونه أحمر أو أسود قريب من الحمار ما يضر، بس يصير يشوفه يقول هذا بعد جلد مو دم، بحيث إذا تغسله بمال ما يذوب، إذا تحط عليه قطعة قماش رطبة وتفرك به فرك بسيط ما يصبغها صار جلد. هذا في الغالب الإنسان من يسقط خطوء، خصوص الأطفال باللعب يسقطون على المرفق أو الركبة تتزلق، هذا مرات بعد يوم تشوفه صار أسود وجزء من الجلد، هذا حكم الجلد فقط، الطهرة إن كان رايح نجاسة الطهرة و تتوضع عليه لأنه هو من الجلد ومن الظاهر ولا تجب إزالته، حتى لو كانت إزالته سهلة، أفرض إزالته سهلة لا يجب إزالته، صاحب يقول أنا أريد أزيله زينة ما عندنا مشكلة وياه، لكن لا يجب إزالته، وإن كانت الإزالة سهلة لأنه صار جلدا وهو من ظاهر اليد فهو يكفي الغسل عليه، الواجب غسل ظاهر اليد وهو من الظاهر يجب غسله ولا يجب إزالته حتى تغسل ما تحته. قال ما يتجمد على الجرح عند البرئي ويصير كالجلد، طبعا ليش ما قال ما يتجمد ما قال الدم، لأن مرات هذا المتجمد دم وقيح مو بس دم، مرات دم وقيح، إذا ما كل شيء ما تجمد، أو مرات في بعض الأحيان مع بعض المرهم والأدوية، مهم إذا صار جلدا هو جلد هذا واضح جلد تغسله، ما يتجمد على الجرح عند البر ويصير كالجلد لا يجب رفعه، وإن حصل البر ويجسي غسل ظاهرة وإن كان رفعه سهلا. يقول أنا طبت وأقدر أزيله بسهولة. يقول له إيه طبت تقدر أزيله بسهولة، لكن لا يجب إزالته وغسل ما تحته لأنه يعد جلدا ومن ظاهر اليد، فيكفي الغسل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.